أسنان تقاصر فهمهم سفهاء أحلام بلا أذهان خرجوا على حكامنا بسلاحهم ورموهم بالسوء والكفران.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج فور إخوان، ولقاء جديد حول الجماعة المحظوظة. طبعا اتضح من خلال الحلقات السابقة المعنى المقصود بالجماعة المحظوظة. الحقيقة احنا كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن اشرس فترة كانت فيها مواجهة بين الاخوان وبين الدولة، وهي فترة حكم جمال عبد الناصر. وكان الواجب انه بعد انتهاء هذه المرحلة من الصراع بين عبد الناصر وبين الإخوان ان الإخوان تنتهي الى زوال. لكن المؤسف في المسألة ان عبد الناصر رغم انه كان رئيس دولة ونجح بصورة او باخرى ان يعبئ، يعمل عملية تعبئة للدولة المصرية في مجابهة الأخطار الداخلية الممثلة في عدة أزرع على رأسها الإخوان، وأيضا تعبئة الشعب للوقوف خلف الجيش المصري في حربه ضد إسرائيل والعمل على تحرير الأراضي من المحتل البريطاني. يعني المناخ كان مهيئ ومواتي للرئيس عبد الناصر في هذا التوقيت انه يقضي على اسطورة الاخوان او ما يسمى تنظيم الاخوان. لكن على الرغم من شراسة المواجهة وقوة المواجهة وطول الفترة، وعلى الرغم من الاثخان الذي احدثه عبد الناصر ونظامه في صفوف الاخوان، إلا أنا في تصوري إن الفترة دي هي كانت فترة الوقود الحقيقي أو الدعم الحقيقي لجماعة الإخوان. إزاي؟ هقول لكم. أولا عبد الناصر وهو بيقاتل الإخوان أو بيحارب الإخوان أو بيفضح الإخوان كان ينطلق من خلفية ليبرالية علمانية قريبة للتوجه الشيوعي الاشتراكي، ودي قدر الإخوان يسوقوها للناس ان احنا الاسلام وهم مش الاسلام، لان ده مش حقيقي. الامر الثاني انه كلما دخل الإخوان السجن او قتل منهم من قتل في مواجهات او مصادمات او غيره، الاخوان نجحوا ان يسوقوا هذه الامور على انها مظلومية كبيرة، وبدأوا يدخلوا عواطف العامة ويختلق الاكاذيب والافتراءات على الدولة المصرية. ويمكن موضوع قصة حياتي بتاع زينب الغزالي اللي الدكتور محمود ربنا يحفظه بارك فيه عرضها في حلقة كيف اضل واضل، وكيف انها كتبت، يعني انا واحد من قرات الكتاب ده ايام ثانوي، طبعا كانك بتقرا على يعني صوروا عبد الناصر ودراكولا، صوروه انه راجل مصاص الدماء. الحقيقه مش كده. التوصيف اللي كتب فيه المجرم اللي كتب الكتاب اللي طبعا طلع من يوسف ندى وملاش علاقه بيه زينب الغزالي لا من قريب او من بعيد، شيطان لك الدولة. بل ان الناس أو أن الشباب لما قالوا الكتاب ده حكموا على الدولة بالكفر أنه لا يصلح هذه الأمور إلا كافر. طبعا التكفير لسنا مع من قال أن التكفير خرج بعد 65 في سجون عبد الناصر مع ما كان يسمى التنظيم القطبي والتعذيب في السجون والجلد الظهور أدى إلى ظهور فكر التكفير. لا، طلع الكلام ده كذوبة كبيرة جدا. التكفير جاي أصلا من عند حسن البنا لما بذر بذور الجماعة سنة 28. لكن هكذا قالوا، هكذا قالوا. هنا لما عبد الناصر عمل اللي عمله كان بيتعامل مع الملف بتاع الإخوان مش بالصورة الشرعية، يعني هو لو يتكلم كأنه هو رئيس دولة مسلم في الخطاب بتاعه يعني، وإن الإسلام يرفض هذه الجماعات وهذا التنظيم المسلح وكذا والاغتيالات وإلى غير ذلك، وإن دي جماعة تكفيرية وكذا، كان قدر ينجح في القضاء على الإخوان. كمان عاوز أقول لكم أنه ضعف الأزهر، أنا آسف، ضعف مؤسسة الأزهر في تاريخها الطويل، يعني أنا يعني حقه بالأزهر المختلفة، المشايخ الرسميين اللي كانوا متولين المشايخة كان بيغلب عليهم الضعف لأنه معظمهم صوفية ودرويش، فما كانش حد فيهم عنده القدرة إنه يواجه فكر الإخوان بصورة قوية علمية تأصيلية منهجية ويعطي ويقدم لرئيس الدعوة الدولة الدعم الصحيح في مجابهة هذه الجماعة. فإذا عبد الرأس ما ليش ظهير ديني يقف معه زي ما النهارده الرئيس السيسي يعني فيما يتعلق، خلينا نتكلم بصراحة، نفس المشكلة ما زالت قائمة حتى النهاردة، يعني حتى اليوم لسه المشكلة قائمة، ما حدش طلع لا في وزارة الثقافة ولا في وزارة الإعلام ولا في إذاعة التلفزيون ولا في الأزهر ولا في أي مؤسسة عمل حتى كتاب يعلم الطلبة يعني إيه إخوان وخوات. لسه لعند النهاردة محدش علم الطلبة يعني إيه خوارج والتحذير من هذا الفكر. حتى مجلس التربية الوطنية اللي المفروض يعلموا الناس يعني إيه جيش وشرطة ويعني إيه جهاد ويعني إيه نحافظ على مؤسسات الدولة، ده مش موجود أيضا، ومعرفش ده مقصود ولا إيه. يعني لسه الرئيس قال الخطاب بيقول فيه ان التطاول على جيش الشرطة خيانة عظمى، صحيح، خاصة اذا كان في وقت الحرب، خاصة اذا كان في وقت الحرب. طب الكلام ده ليه ما يترجمش في كتب او في كتاب خاصة في مراحل التعليم مختلفة؟ ليه حد يقدر يقول لي ليه؟ احيانا زي ما قلت لكم الواحد يعني ايه بيضرب كف بكف، يعني مع الامكانيات الضخمه دي كلها والعام دلوقتي الدوله ممثله في مؤسستها تقف عاجزه في مجابهه وفضح فكر الاخوان. حتى يطلع اسمه مختار نوح يقول العباره المشهوره بتاعته، اسمعوها بيقول ايه، شوفوا بيقول ايه على موضوع الدوله والاخوان.
انا هم اليوم ليس الأمر الراقي العالي النخبوي، أنا أحدثك عن ناس على الأرض في مصالح حكومية في مدارس في أندية رياضية، أنا لا أتحدث عن التنظيم والقيادات وحسم ولواء الثورة، كل هؤلاء أنا غير معنى.
أنا أحدثك عن الحل الوحيد أن يكون لك استراتيجية في مواجهة الفكر الإرهابي اللي ما يطلعش لك جديد.
شوف العبارة دي عبارة دقيقة جدا، أن يكون عندك فكر استراتيجي على الأقل ما ينتجش فكر جديد بالشكل ده. أنت عندك الفكرة دي، عندك الرؤية دي، لا 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 لا، وأنا بقولها وأنا بملء فيه، كل مؤسسات الدولة ليس عندها الفكر أو الرؤية اللي تمنع او تحد او توقف او تفضح او تبين فكر جماعه الاخوان. خلينا نتكلم على من الاخر، ما احناش قاعدين هنا نضحك على بعض ونقول كله تمام واحنا 100% وتحيا مصر. تحيا مصر، صحيح، تحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر. لكن لازم اللي بيحب البلد دي صحيح لازم يقدم حلول وينبه على المخاطر، ينبه على الخطر. حارس القطار بتاع بقاله يومين ده كان في كلمة قالها الرئيس السيسي استوقفتني، لما قال في سماع الكلام لما أنا سأل عن سبب الحادث فقالوا له والله المسألة متعلقة بينهم، يعني مش ده عمل يدوي ده عمل نظام سيستم، يعني الأوامر دي عبارة عن برنامج معين بيدي الأوامر في تحويلات معينة. فالرئيس قال إما أن يكون في خلل في النظام وإما يكون في أمر آخر. إيه الأمر الآخر؟ عمل بشري آسم يريد مفاسد البلد. طب ممكن واحد، ما احنا احنا بنكلم ناس، الناس اللي فاهمين جماعة الإخوان وفاهمين فكر حسن البنا يمشي معانا على الخط على طول، لكن لسه يعني حديث عهد بصيرة او رجل ما عندوش فكرة عن جماعة الإخوان فيستغرب انه ممكن واحد يتسبب في قتل الناس. فبنقول انه سيد قطب المنظر الثاني في جماعة الإخوان قال الكلام ده، قال احنا لازم ننسف كباري ونقطع طرق ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، وده كله هيؤدي ناس أبرياء يموتوا ولك يحشروا على نواياهم أو على نياتهم. كمان لو احنا شفنا أثناء وبعد ثورة الخراب كان في حرق للقطارات، قطع للسكة الحديد، كان في محاولات لنسف الكباري، كل ده عملوه. فكلمة الرئيس لما قال أو أمر آخر يشير لأن هناك أيادي آسمة، قد يكون هناك أيادي آسمة تسببت في هذا الحدث، وقال عايزين نعلن نبحث ونعلن المسألة. فأنا بقول أي مصيبة وأي جريمة وأي كارثة تواجه بها الدولة المصرية فتش عن الإخوان، فتش عن الخوارج. مش مصدقني، اسمعوا مدى الحقد والغل والمرض الذي ملأ القلوب والنار اللي تشتعل في قلوب القوم وهم يتكلمون عن الدولة المصرية في قناة مكملين وغيرها وغيرها من قنوات الإخوان والجزيرة ورفاقها. تخيلوا الناس دي لو تمكنوا من الدولة يعملوا إيه؟ يعني الناس اللي عمالوا يحرضوا على الجيش ويشتموا السيسي ويشتموا رئيس الدولة ويشتموا الشرطة ويخونوها ويتقولوا عليها وانهم بينتهكوا الاعراض ويعملوا ويعملوا ويعملوا، الناس دي لو تمكنت من الدولة تعمل ايه؟ فمختار نوح بقول لازم يكون عندنا رؤية واستراتيجية، ودي مش موجودة، ودي مش موجودة، مش موجودة. نكمل بس لان العبارة دي عبارة مهمة جدا بتاعت مختار نوح،
استراتيجية في مواجهة الفكر الإرهابي اللي ما يطلعش نبت جديد. انت ما عندكش دي ومش عايز تعملها، مش ما عندكش دي ومش عايز تعمل ليه؟
الله، ومش عاوز، مش عاوز، ما عندكش. وزارة الثقافة انا رأيي يعني اقفلوها، ما لهاش اي فايدة خالص. مسبيرو عاملين تطوير، يقول لك احنا عملنا تطوير و اتش بي و اتش بي و اتش ال و اتش مش عارف الانتاج المردود الدقيق اللي طلع بعد الطحن ده كله، مفيش شايف دقيق، في طحن مفيش دقيق على الارض، قنوات ملاش قيمه ولها وزن بتصب في الاخر في خير بدل الاخوان. ما عنديش لكن هم ما عندوش منين يشتغل لسببين. اولا لانه ما عندوش القدره يشتغل، الامر الثاني انه يخاف على مكتسباته، خاف على نفسه، خاف على بيته، ولك انا مالي اعمل حاجة، الباب اللي جيلك منه ليه سده استريح، انا ليه اقف معادي الاخوان، الباب اللي جيلك منه ليه سده استريح. فما لا يحمل هم الوطن، لا يحمل، على الرغم ان الدولة بوفرة الاعلاميين دول انصح التعبير يعني بودي جاردات وحراس شخصيين ومرخصانهم اسلحة وكده، مع انه ولكنه يجبر عن المواجهه. فهو فاقد الشيء لا يعطيه، اولا ما عندوش القدره، الامر الثاني انه جبان خايف على نفسه وعلى مش عارف ايه الامر على مكتسباته، الامر الثالث قد يكون امر في ثالث برضه اللي هو انه الاجهزه دي مخترقه، مؤسسات الدولة مخترقة من الإخوان. إزاي يوكل للإخواني إنه يحارب الإخوان؟ دي مش نكتة على فكرة، دي حقيقة. مرة جاء بيان للأئمة إن هم يعملوا ندوة للتحذير من دعوات الإخوان في الخروج يوم 28، كان عاملين جمعة اسمها رفع المصاحف، فعرضوا على الأئمة، فاللي عاوز يكتب اسمه في البتاع، فأول واحد إخواني كتب اسمه، حاجة يعني مسخرة. واحد إخواني ملتزم ومنتسب للجماعة تنظيميا ومعلوم للقاصي والداني هيعمل ندوة في المسجد بتاعه ويحذر فيها من فكر الإخوان. ده مش أمر يثير الضحك والاشمئزاز، ده الواقع اللي احنا فيه. فبقول هم ما عندهمش استعداد كمان يشتغل. ده اللي بقول تامين مختار نوح،
انت ما عندكش دي ومش عايز تعملها، مش ما عندكش دي ومش عايز تعمل
ليه؟
وانا مش عندي وزير شباب، عمل ايه؟ عمل حاجة غير بناء العرض والشبك؟ عمل حاجة؟ انا عايز حد يقول وزير الثقافة.
طب خلينا نقول الشباب الاول، وزارة الشباب، لو احنا عملنا او اطرحنا سؤال عميق كده، ما الذي قدمته وزارة الشباب، مش على وزير الشباب دلوقتي او اللي قبله واللي قبله، لتحصيل الشباب من فكر الاخوان؟ كام ندوة دينية صحيحة اتعملت في مراكز الشباب؟ كام ندوة؟ النوادي كل هم وزارة الشباب ان هو مين غلب ومين غلب. وصلنا كاس العالم، دي انجاز كبير جدا، مع ان احنا هنتغلب برشلونه بسرعه، يعني دول العالم الثالث او افريقيا واسيا والناس دي اقصاها في كاس العالم ماتشين ثلاثه، وحتى لو خد كاس العالم ايه الاضافه اللي ممكن تنقل الامه عشان خدت كاس؟ لكن هم وزير الشباب يهتم بالكره خاصه كره القدم. الاهلي عمل ايه والزمالك عمل ايه؟ وهنرجع الجماهير ولا مش هنرجعهم؟ وهنرجع كام الف؟ طب ولو عملوا مشاكل؟ انما هل تحصين فكر الشباب وعمل نوع من التنسيق او التوأمة بين الوزارات المعنية الداخلية والشباب والاوقاف والوعظ، وعمل برامج لتحصين الشباب وتحذيرهم من فكر الخوارج؟ ده موجود؟ لا، ممكن تلاقيه موجود بس على ورق، ممكن يكون موجود عليه على الورق، الورق فقط. مكتوب احنا عملنا 20 ندوه 100 ندوه، لكن هم اتعملوا؟ لا. وحتى لو اتعمل منهم ندوات، يجيب لك واحد مش مؤهل، او يجيب لك واحد اخواني اتكلم في الندوه، فيكلمك على ارهاب مش موجود على ارض الواقع. فوزاره الشباب عملت ايه؟ حد يقدر يقول لي ما الذي قدمته وزارة الشباب من أجل تحصين الشباب اللي هم ثروة الأمة الحقيقية، واللي احنا المفروض كلنا نسعى من أجل العناية بهم؟ ما الذي قدمته وزارة الشباب للحفاظ على الشباب من التسلل، من تسلل الفكر الخارجي إليهم؟ الإجابة صفر، صفر. الراجل ده بيتكلم بصراحه لانه هو حاس بالالم، هو كان في المطبخ جوه وعارف ان الاخوان دوله، وزاره الشباب الاخوانيه بتعمل بطاقه وقدره وتاثير يتضاعف 1000 مره من اللي بيعمله وزاره الشباب الحكوميه. مشغلين، شغالين على تجنيد الشباب، وانه الشاب يتربى على انه عاش في دولة جاهلية وكافرة، وانه عشان خاطر يقيم الدين لابد ان يبحث له عن دار الارقم، هو مجموعة من رفاقه هذه الدار يستطيع من خلالها انه يعد العدة للانقضاض على الدولة. هو ده الفكر السائد عند الشباب في دولة الاخوان. انما الدولة بتاعتنا احنا الظاهرة، الدولة الرسمية الحقيقية الشرعية، تشتغلش، بنشتغل على الورق، بنشتغل على الورق. ندوة أقيمت على الورق، تمام يا فندم، الشيخ الفلاني يجي وخد 50 جنيه، خد 100 جنيه، وعملنا مش عارف ايه، جبنا تورته وجبنا حاجه ساعه وجبنا العمال بتوع المكة الشباب واثنين ثلاثة قعدوا وقال كلمتين وسلام عليكم وعليكم السلام وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، ونصور صورتين كده من زاوية مختلفة، زاوية فيها جمهور، ونرسلها على الفيسبوك ونقول احنا عملنا ندوات واشتغلنا والوزير ده شغال كويس قوي قوي قوي. في الواقع ده فيما يتعلق بوزارة الشباب. وعلى فكرة انا مش بتكلم على وزارة الشباب كوزير الشباب، انا بتكلم على منظومة في خلل كبير جدا في هذه المنظومة. الشؤون المعنوية في القوات المسلحة وفي جهاز الشرطة، مين اللي بتولى الشغل فيها؟ مين اللي بيتكلم فيها؟ خالد الجندي، علي جمعة، مش كده اسمه الواد القبوري بتاع اليمن اسمه ايه؟ اسمه الجفري. اه الجفري. دول ممكن يملأوا قلوب الجنود بالانتماء للبلد وانتماء للدين ويحيوا فيهم ان هم بيجاهدوا في سبيل الله؟ ما اعتقدش، ما اعتقدش ابدا. ولذلك ممكن تلاقي واحد جندي متردد مش فاهم ان هو صاحب الحق الشرعي والحصري في الجهاد، فيقول لك يتعامل انه ايده مرتعشه، تعامل مع الموقف بايد مرتعشه، لان مفيش شؤون معنويه قويه قدرت تديله المعلومه الدينيه الصحيحه ان انت بتجاهد في سبيل الله، وان الناس دي خوارج، وان دول قتالهم واجب شرعي، وان دول شر وقتله تحت اديم السماء. تحرير المصطلحات مش موجود عند هؤلاء، بتكلم بلغه الارهاب والدوله والعصابات والجماعات وكذا، انما بتكلم كتحرير المصطلحات ده ملوش قاعده في على ارض الواقع. طبعا الكلام ده البعض قد يراه صادم، لكن دي الحقيقه. وانا لما بقول الكلام ده بقوله لعده اسباب، يمكن حد يسمع الكلام ده ويستجيب يستفيد منه، وده اللي بتمناه. وفي نفس الوقت الواحد ينفس على على التعب اللي عنده. مين معانا؟ ابو سلمى من المنصوره. انا يا ابو سلمى اتفضل.
السلام عليكم يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
حضرتك منور قناه البصيره، ونتمنى نشوفك على طول. الله
الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك.
لو سمحت يا مولانا، انا عايزك بس توضح لي، انا عايز افهم ليه الناس اللي عماله تقتل انفسها عشان الاخوان، واللي ما زالوا مقتنعين بالاخوان، وما زالوا متعاطفين مع الاخوان، وما زالوا بيبقوا على الاخوان، هم الاخوان دول كان ايه اللي هيجي لنا من وراهم؟ وهم كانوا بيدعوا لايه؟ او هل الاخوان دول كانوا يعني يامروا بالمعروف او عن المنكر؟ بالعكس، ده انا شايف ان السنه اللي حكموا فيها الاخوان مصر هي سبب الهم اللي احنا فيه دلوقتي.
صحيح 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 صحيح.
انا عايز افهم بس يا مولانا، هم الاخوان دول الناس اللي مقتنع بهم، مقتنع بهم ليه؟ عشان ايه؟ عايزين ايه؟ هم الاخوان دول يعني شايف ان هم يعني انجس ما انجس مصر.
صحيح.
شفتوا من اهوالهم ومعارفتهم.
هوجيبك ان شاء الله يا ابو سلمى. حاضر يا ابو سلمى. حاضر حاضر. شكرا للاتصال. احنا يمكن قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا ان في قطاع كبير جدا من الناس اللي هم متعاطفين مع الاخوان وبيدافعوا عن الاخوان وجماعات الاخوان، مستفيدين استفاده كبيره جدا من الانتماء للجماعه. انا اقصد الاستفاده الاقتصاديه. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا اعرف ناس كانوا بيبيعوا كلاب. كلاب، عارف كلاب يعني ايه؟ بيبيع كلب مش لاقي ياكل، دلوقتي عنده ملايين ملايين، مع انه لا موظف ولا ورث عن ابوه جنيه ولا فدان ولا بيت ولا غيط ولا عاملك حاجه، لكنه عنده مكر وخديعه، واستطاع ان يدخل في جماعه الاخوان ويحقق منها مكاسب كبيره. بقول لك بيع في ملايين ملايين، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ناس كتير بالشكل ده. فهو مستقبله الاقتصادي مرهون بجماعة الإخوان. أي بلد من، أنا بتكلم بصراحة، أي بلد فيها إخوان شوف مستواه الاقتصادي عامل إيه، مستواه الاقتصادي عامل إيه، عنده شركات وعنده أراضي وعنده مش عارف إيه، ومكانته الاجتماعية كبيرة في الاقتصاد وكده، لأن الجماعة بتضخ أموالها عند هؤلاء ينموها ويردوا رؤوس الأموال في اوقات معينه. فكتير من الناس بيدافعوا عن الاخوان ومستفادوا من الاخوان، استفادوا من الاخوان. والدولة بعيدة عن هذه الأمور، لأن يعني الدولة ما تسألش رأي موظف بيتقاضى 1500 أو 2000 جنيه في الشهر. أنت جبت الأرض كلها منين؟ مصدرها إيه؟ جبتها منين؟ ففي يعني مصلحة أو سبوبة كبيرة جدا من الأمر ده. الأمر الثاني خلي برضو نتفق، وإحنا كنا بنتكلم عن فترة عبد الناصر، لأن فترة عبد الناصر لسه موجودة نفس الآلية ونفس الفكر ونفس التوجه عند سدنة الإعلام والثقافة، هي سلسلة طويلة من التخلف في مجابهة فكر الخوارج. الإخوان رافع لواء الدين كذاب، والآخر بيرفع لواء الليبرالية والعلمانية والوحدة الوطنية والفلو الطعمية والكلام ده كله. بالتأكيد الناس العامة أو طلبة الشباب الصغير تستهوي الشعارات الدينية، مع أن الإخوان تجار دين عمرهم ما كانوا حريصين على تحقيق الدين أو تطبيق الشريعة. ودك سمعته أو عرفته الكلمة المشهورة اللي قالها مرسي لما قال سألوه هل تطبق الشريعة حال وصولك للحكم، فقال الشريعة مطبقة في الدستور أوريدي. والأمة بحاجة إلى صناعة سينما، يعني فقعد عبد الناصر بيقول احنا عايزين نغلق السينمات. لما بدأوا في الخطوة قالوا الأمة تحتاج إلى صناعة سينما، وإن صناعة السينما أهم من صناعة المدافع والقنابل. دي كلام مرسي بالنص بالنص. ففي ناس مغفلين مغيبين فاهمين ان دول هم بتوع الدين وهم تجار دين، وفي ناس مستفيدين من كده استفاده ماديه كبيره جدا جدا. بعد ما كان صعلوك ما يملكش شيء، عنده عشرات الافدنه وسيارات وبيت واثنين وثلاثه وحياه اقتصاديه يعني يعيش في بزخ من الحياة، كل ده بفضل ان انت مال الاخوان، وبالتالي هو مصلحته الاقتصادية مرتبطة بالدفاع عن جماعة الاخوان والانتماء ليه. فازاي واحد الجماعة حققت له كل هذه المصالح ويكفر بها ويعتب عليها؟ وربما يكون واحد وارث هذا عن ابيه، يعني ابوك الاخواني وتقتل او اتسجن. ف يعني انا اعرف ناس يقول لك انا اشجع الاهلي عشان ابوي اهلاوي مع اني بكره الاهلي، او اشجع الزمالك عشان ابوه زملكاوي مع اني بكره الزمالك وكذا. فحبه لوالده خلاه حب شيء ما كانش بيحبه. في كده في ناس اخوان بالوراثه، اخوان بالوراثه، او واحد تزوج امراه فاصبحت اخوانيه تابع لزوجها، وبالتالي انا اخون كل ايه اقاربه واصهاره وما شابه ذلك. فالمساله يا ابو سلمى لها عده جوانب، والاخوان مش كتير قوي زي ما البعض متصور، لا بس هم عندهم انتشار وعندهم اخلاص لهذه الدعوه الباطله، في حين ان الناس اصحاب الدعوه الصحيحه واصحاب الانتماء الحقيقي للبلد صوتهم خافت وما عندهمش الهمه في نشر ما يعتقدون والدفاع عنه والرد على المخالف بصورة صحيحة. فإذا كانت وزارة الشباب عجزت، أنا بقول وزارة الشباب لا يعنيها إلا الكرة، كرة القدم. الدوري نجح ما نجحش، مين جاب جوان مين ما جابش جوان، صعب كأس العالم ما صعبناش، إنما تحصين الشباب وحماية الشباب فكر الخوارج ده مش على اولويات وزاره الشباب. وزاره الشباب بس لا، كل الوزارات تقريبا في نفس الطريق. فمختار الروح بيقوله
والشبك عمل حاجه، انا عايز حد يقول وزير الثقافه عمل ايه في مواجهه هذا الفكر. يا اخي الفاضل ده انا كان عندي علاقه لسوزان مبارك بتنزل لي كتاب ب 2 جنيه.
طيب خلينا بس نقف عند سوزان مبارك دي. وزاره الثقافه مسؤولة عن تثقيف الشعب المصري، عن نشر الثقافة، الثقافة المعبرة عن هوية البلد والانتماء للوطن. كان كتاب اللي هو بنزل مدعم من الدولة، كم كتاب نزل بصورة يعني جميلة ورائعة وقريبة يفهم الناس يعني ايه خوارج، يعني ايه دولة مصرية، يعني ايه مؤسسات الدولة، يعني ايه دولة بتحارب في سيناء، يعني ايه سيناء الاول واهمية سيناء. طب شبهات وردود، اعملوا بحث اسمه شبهات وردود، اتكلموا عن شبهات الخوارج وردوا عليها، ونزلوا الكتاب ده ب2 جنيه وزعوه على طلبة الجامعات والمدارس ومش عارف ايه، نزلوه ببلاش. انما وزارة الثقافة اهتمامها فين؟ زي ما وزير الشباب مهتم بالكورة، وزارة الثقافة مهتمة بالسينما والمسرح، السينما والمسرح. ويوم ما تجيب واحد مفكر يتكلم، يجيب واحد منحل، يجيب واحد عنده موقف من الشريعة أو من الإسلام، يجيب إسلام بحيري سيد القبني، يجيبوا ماهر عبد الحسين، فاطمة نعوت، ميزو، سعد الهلالي، ودوهم مساحة كبيرة جدا في المدارات واللقاءات وغيره. دول بقى بيعملوا ايه؟ بيبدوا عملية دعم كبير جدا لجماعة الإخوان. يبقى أنا زمان قلت وزارة الثقافة دي ملهاش لازمة، والله العظيم ملها لازمة. وأتصور أن ميزانية وزارة الثقافة لو أنها توفرت وأنفقت على علاج فيروس سي أو علاج المرضى أو توفير علاج للناس اللي عندهم ضغط أو السكر، أفضل بكتير من وزارة قائمة أنا بعتبرها من عوامل مش عوية هذا الهدم، من العوامل التي تعيق تقدم الدولة المصرية، وبتساعد بصورة أو بأخرى الإخوان في تقوية شوكته. انا بحيي مختار روح الكلام ده لانه فعلا اصاب كبد الحقيقه. شوف قريبه ليه
دي مواجهه هذا الفكر يا اخي الفاضل. ده انا كان عندي على الاقل سوزان مبارك بتنزل لي كتاب ب2 جنيه. طيب انا الان عندي غزو اعلامي تكنولوجي موجود في حاجه اسمها الكمبيوتر، ما تفعلت انت يا وزير الشباب عشان تنشر فكره؟ انا ما بتكلمش غير في حدودي، ان انا عندي دوله تساوي مشروع قومي واستراتيجية محددة وقياس نتائج، من غير كده مش هينفع حاجة.
بس ده دقيقتين مهمين جدا. ايه اللي قدمتوه؟ واعملوا قياس نتائج من اللي قدمتوه، وردوا الافعال واحصائيات ودراسات. انما في مكاتب كتير جدا وناس موظفين كتير جدا، قوالب اصنام قاعدين على المكاتب ما بقدمش حاجة. كنت زمان اتكلمت مع حضراتكم على موضوع خاص بموضوع وزارة الزراعة، ولك ايه هيئة البحوث الزراعية، البحث العلمي مش عارف ايه، اسماء كده تخوف يعني، وانت داخل مكتب تخض. البحوث العلمية والبحوث الزراعية وكلية الزراعة والأكاديمية مش عارف ايه ورسائل دكتوراه وماجستير. طب ماشي، تعرفوا انه لعند النهاردة احنا نستورد بمئات الملايين اللي لم يكن مليارات تقاوي شمام اللي هو الالماس ده، الشمام اللي هو الالماس والكنتالوب، بنستوردها من الدنمارك ومن فرنسا مع ان بلد ما تزارش حد دي، بنستوردها بمئات الملايين اللي لم يكن بعدة مليارات، ولازم الناس تجيبوا كل واحد يجيب له كيلو او 2 كيلو ب 3-4000 جنيه الكيلو او اكتر او اقل، معرفش تمام وصل كام دلوقتي، ويزرعوه. امال حضراتكم قاعدين في المكاتب تعملوا ايه؟ ما انتوش قادرين تستنسخوا او تعملوا لنا بذور انتاج محلي نزرعها في اراضينا وتوفر مئات الملايين. ما انتوش قادرين تروحوا، قاعدين تعملوا ايه؟ ما ليه قدمتوه انتوا اصلا؟ فاحنا بس كفايه عليا يفط لافتات وشعارات وبنرات الاستاذ الدكتور مش عارف ايه فلان ايه رئيس المركز العلمي للبحوث مش عارف ايه الزراعيه والنباتات والجمادات والحشرات والحيوانات وفي النهايه مفيش انتاج على ارض الواقع. وزارة الزراعة، وزارة الشباب، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، ما عادش وزارة الإعلام، وزارات وأسماء وقوالب ومرتبات، وفي النهاية مفيش إنتاج حقيقي. اللي أنا مختار نوح ده بيعبر بدقة عن واقع مرير. كمان من ضمن الحاجات السخيفة إنك مثلا تبص تلاقي لما يكون في حاجة مثلا حادث كبير، يعني حادث كبير وموضوع متعلق بقضية أمن قومي، مزرعة مثلا كبيرة مسكوها مليانة متفجرات، يقولوا لك إيه؟ هندي طبعا اللي مسك المزرعة وزارة الداخلية، ودي مشكورة على الكلام ده، إنه أنا دايما أقول إن العمليات الاستباقية بلاها مردود كبير جدا على حماية الأرواح وصيانة الأنفس. فيقول لك مسكوا مزرعة فيها كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة. جميل. يقول لك طب احنا بقى هنكلف التلفزيون اللي انت فيه هو اللي غطي المسألة دي الحصري، او تلفزيون صدى البلد. انا ما اعرفش اللي بحصل في الكواليس ايه، انا ماليش في اللي باتفاقات والكواليس ان ابو هشيم هيدفع ايه للدولة علشان خاطر تاخد تغطية الاحداث في المزرعة حصري، او انه بتاع ابو العينين بتاع صدى البلد هياخد ايه عشان يغطي مثلا اعترافات خلية ارهابية حصري على صدى البلد. طيب انت عمال مصدع دماغنا، مصدعين دماغنا ان التلفزيون المصري ومسبيرو ومش مسبيرو والاتش دي والاتش بي والاتش ال، وانه احنا بنطور اداء واحنا عايزين التلفزيون القومي والوطني. ليه انت في تلفزيونك انت ما تعملش انت الحاجات دي؟ ليه التلفزيون المصري ما يغطيش هو الاحداث دي؟ ليه بتخليني انا مضطر وراوي بحب بلدي بقى وعايز اعرف ايه اللي حصل ومسكوا ايه، اروح اتفرج على القناه اللي بتجيب سعد الهلالي واسلام بحيري واللي بتجيب الرقاصه ونفسنا واللي بتجيب برامج الاسفاف والخروج على الدوله وتجيب لي برامج كلها اشبه ما يكون بحرب على الثوابت الدينيه. ليه توديني هناك؟ ليه توديني في القنوات دي؟ ما انا عندي قنواتي، من عندي الاولى والثانيه والفضائيه والمصريه وعندي القنال وعندي القاهره وعندي الدلتا وعندي مش عارف ايه وايه 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 والنيل الثقافيه والنيل الدراما والنيل مش عارف ايه. كل القنوات دي ما عندكش كوادر زي عمرو اديب لازم هو اللي يقدم هذه البرامج. نفس الكلام على البنت اللي طلعت في البي بي سي وقالت ان الست المجرمه اللي طلعت على البي بي سي وقالت انه بنتي خطفوها زبيده، بنت زبيده خطفوها ومش عارف عملوا فيها ايه وعملوا فيها ايه تجاره بالاعراض. بعد كده جبت لكم البنت الاخوانيه اللي ابوها اجبرها ان تعترف على ضابط في الجيش انه اغتصبها داخل المدرعه، والبنت قالت ما حصلش. طلعت قالت ابويا كان غصبني على كده، انا يعني ظلمت هذا الضابط. جبناها قبل كده ناس بتتاجر بالاعراض. قناه البي بي سي البريطانيه اللي هي طبعا ام الاخوان، ام الاخوان بريطانيا هي ام هي الراعي الرسمي للاخوان قديما وحديثا. فالبي بي سي لما عرض الكلام ده من اجل تشويه مصر والاختفاء القسري ومش القسري، الشرطه المصريه قبضت على البنت اللي هي زبيده وعرفت توصل لها، اللي امها ادعت ان الجيش مغتصبها وعمل فيها مش عارف كذا وكذا. فعايزين نعمل حوار نعمله على القناه مين؟ ها نخش على الاون تي في مع عمرو اديب. ليه بتكبر في القنوات الخاصه وتسيب قنواتك الحكوميه؟ ليه بتخليني كمواطن اتعلق وادير المؤشر ناحيه القنوات واسيب قنواتي؟ ليه؟ لمصلحه مين الكلام ده؟ لمصلحة مين الكلام ده؟ ادي المرأة المجرمة اللي بتقول ان خباكوا ده هنا بقى بتعمل ايه؟ قبل ما اسمعها لكم المجرمة دي لو لابسة النقاب بقى خلعت النقاب. المجرمة دي اللي بتقول البنت خدوها مش عارف عملوا كذا كذا ومعتز مطر وغيره والمخنثين بتوع قناة المكملين وتاجروا بيها، بتستعين بترامب. تستعين مين؟ بترامب. لان الاخوان الامريكان ايد واحده طول عمرهم طول عمرهم. ويمكن ان شاء الله نعمل ملف على العماله الاخوانيه لبريطانيا والامريكان مش من النهارده في تاريخ الجماعه الطويل. فشوفوا المرأة الإخوانية اللي المفروض منقبة بتتكلم تقول إيه؟
أو يتدخل يقول لبنتي فين أو يخرج عنها، فأنا أستعين بترامب. يا رئيس ترامب يا رئيس أمريكا، أنا عاوزك تتدخل وتشوف لبنتي فين، زي ما سيادتك اتدخلت وطلعت آية حجازي، أنا عاوزة بنتي، أنا مش عاوزة أكتر من بنتي، أنا مش عاوزة أكتر من بنتي. رجاء خاص للمسؤولين في الدولة،
رجاء خاص من ترامب يتدخل ويجيب لها ايه؟ يجيب لها بنتها. ده مش جديد، ده بلاف الازهر كان تعيش في المظاهرة بيقولوا يا اوباما يا بطل صوتك بيحرر الوطن. اوباما بطل وترامب هو اللي يتدخل في مصر يحل المشكلة دي. وفجأة يكتشف انه ده كله كذب في كذب، والبنت طلعت تقول انا لا حد اغتصبني ولا حد خطفني، انا متجوزة بقالي سنة مع راجلي ومخلفة عيل. اه صورة لها هي بس للأسف ده في قناة بقى ايه الاون تي في مع عمرو أديب. كان واجب تكون على القناة الأولى المصرية تخلي حتى الشعب يقبل على التلفزيون المصري حكومي. انتوا خلاص ما دام انت ما عندك ثقة في التلفزيون بتاعك ما تقفلوه. إذا ما كانش عندك ثقة لا في التلفزيون ولا في المعدين اللي فيه ولا المقدمين اللي فيه ما تقفلوه. ملهاش لازمة الأموال اللي بتنفق والمرتبات الكبيرة قوي. انما انت عمال تقول لي والله ده مسبير وام القنوات وام مش عارف الفضائيات والتاريخ والحضاره والجغرافيا والمنطق وعلم النفس، وفجاه ما تديش اي حصريه ليه او اي ميزه ليه. ده كلام غريب، في حاجه غلط يا جماعه. ليه تبينوا انت دي كده عمرو؟
انا اسمي زبيده ابراهيم احمد دونس، عندي 25 سنه، ساكنه في فيصل.
ساكنه فين؟
في فيصل.
علي صوتك بس عشان الناس كلها مصر كلها دلوقتي تتفرج عليك. الناس كلها عايزه تسمعك. ساكنه في فيصل. طيب زبيده انت سمعتي الناس بتتكلم عليك من كام يوم؟ يعني سمعتي في حد بيقول حاجه انت ليك علاقه باي حاجه الايام اللي فاتت دي؟
ما سمعتش بصراحه.
ما سمعتيش ان والدتك طلعت في فيديو في البي بي سي او كده؟ ما حدش قالك؟
لا
خالص. ما فيش حد قالك انه في مشكله في اي حاجه في اي موضوع؟
ما حدش قال لي حاجه.
ما تعرفيش والدتك قالت ايه خالص؟
لا.
انت اخر مره شفتي والدتك امتى؟
حوالي تقريبا بقالي داخله في سنه اهو.
سنه ما شفتيش والدتك؟ يعني احنا في ايه، في فبراير؟ من فبراير اللي فات مثلا؟
من شهر 3 اللي فات.
من مارس اللي فات؟
اه.
ما شفتيش والدتك خالص؟
لا.
ولا كلمتيها في التليفون خالص؟
خالص.
طب ممكن تشرح للناس انت من ليه بقالك سنه ما بتكلميش والدتك؟
انا اتجوزت وقاعده في بيتي مع جوزي وما بكلمهاش.
انت بقالك سنه متجوزه؟
لا.
فين ساكنه؟ فين؟ معلش انا اسالك اسئله تبدو يعني
ما قاعده في فيصل.
قاعده في فيصل؟
اه.
فين في فيصل؟
في شارع المنشيه.
شارع المنشيه. طيب فانت بقالك سنه متجوزه وما بتكلميش والدتك؟
لا.
طب انت عارفه ان والدتك بتقول ان انت بقالك سنه مختفيه مش موجوده مخطوفه؟
ما بتابعش اخبار والله.
لما اتبعت ما عرفتيش؟
لا
خالص.
خالص.
طيب وهي ليه انت ما بتكلميهاش؟ يعني ليه ايه الفكره انك لما تتجوزي ما تكلميهاش؟ اكيد تفرح لك يعني كل ام بتفرح. ان انت طول السنه ديت بتنزلي سوق فيصل وترجعي من فيصل وعايشه حياتك، لا كنت في سجن ولا في حد مضايق ولا اي حاجه؟
لا.
مين ده؟
ابني.
ابنك؟ يعني انت الفتره اللي فاتت دي عنده كام سنه؟
طيب الفيديو ده طويل اتكلم فيه طبعا لامها اخوانيه، وطبعا زي ما قلت لكم انه من ضمن الحاجات اللي ما كانش انسان يتصورها، يعني مش انسان عاقل يتصورها، ان ممكن ام حتى لو قدر ان في ام بنتها مثلا حصل لها عمليه اغتصاب او حد انتهك عرضها تقول ما حصلش لبنتي حاجه احنا زي الفل. بتحاول تتاجر ب صوره الدوله المصريه. شوف وصل يعني ما فيش بعد كده يا جماعه خلاص. تجاوزوا كل الخطوط الحمراء. وانا قلت قبل كده بعد قتل المصلين في مسجد الروضة ببير العبد ما عادش في كلام بعد كده، خلص الكلام. لانه انت بتقتل واحد بيصلي، بتقتل واحد بيصلي في مسجد، يعني حرمة الانسان وحرمة الزمان وحرمة المكان. لا رأى حرمة انسان ولا حرمة زمان ولا حرمة مكان ولا حرمة كلمة التوحيد اللي بيحملوها. فطلع بعض الناس يقول لك ايه، واضح انا بقول لك احنا عايشين في يعني كارثة بكل ما تحتمله الكلمة. حتى ملف مسجد الروضة الاعلان ما كانش عن، انا دائما حريص ان اذكركم بيه، فاكرين ولا نسيته؟ اوعى حد ينسى، اوعى حد ينسى ان اتباع او احفاد حسن البنا دخلوا مسجد في العريش في دير العبد يوم الجمعه وقتلوا 350 واحد في الجامع. اوعى تروالي رقم فيها في كلام الارقام، بس مش اقل من 300 ورقم اكتر مش اقل. اوعى حد ينسى الكلام ده ابدا. اذا كان صحابي قتل رجل متاولا لانه قال لا اله الا الله قتلوا القى لها مخافه السيف، فالرسول بيقول له قتلت وقد قال كيف لك بلا اله الا الله، تعمل فيها ايه؟ قال يعني ظل يعاتب حتى قال ليتني لم اسلم الا في هذا اليوم، يعني ابدا من جديد الصفحه اللي فاتت انطوت. انما ده يدخل في بيت ربنا اللي هو ده ينظر ليه انه معبد معابد الجاهليه طبعا كلام سيد قطب ورفاقه، ويوم الجمعه ويقتل هذا العدد كامل المصلين السجد الركع. ليه؟ لانه دول كفره، كفره. بعد كده سهل بقى اتكلم في الاعراب، اتكلم في كل حاجه. فيطلع يقول لك ايه، لا 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 الناس دي قتلوا لانهم تابعين للطرق الصوفيه. طرق صوفيه ايه؟ يعني لو دول تبع مثلا الشيخ الفوزان او الشيخ الالباني او الشيخ رضواني او الشيخ رسلان هيسيبوهم يعني؟ يا جماعه يعني سيبوكم من هذا التسطيح السخيف ده، انا بسميه تسطيح سخيف للاحداث. هم قتلوا لان الناس كفره صفيتهم بتاع ايه؟ وانا يعمل لك حملة شعبية لحماية مساجد الطرق الصوفية في الجمعة التالية. يا حلاوة، يا حلاوة على التسطيح. والله يا بخت الخوارج بيكم، يا بخت الخوارج بهذا التعاطي السخيف مع ملفات خطيرة. يعني ينبغي ان احنا نتعامل بجدية اكتر مع مثل هذه الملفات، هذه الصراعات. احنا بنحارب، مصر بتحارب، والله العظيم مصر بتحارب في سيناء، وفي ناس بيموتوا من جيش الشرطة، في ناس بيموتوا. ليه الرئيس قال انه اتهام جيش الشرطة خيانة؟ لانه في ناس بتضحي بنفسها، في ناس ماشيين الصبح رايح الصبح طالع على الكتيبة بتاعته ومش عارف يرجع ولا لا، وما بيرجعش يموت، هو عارف انه ممكن يموت، مش راح فلوسها ولا راح يحضر المباراة ولا راح يتفسح ولا يدخل السينما، ولا راح يقاتل، يجاهد في سبيل الله وبيقاتل عدو لا يعرف شرف الخصومة، لا يعرف ايه شرف الخصومة. فلازم الإعلام يقول لنا احنا بنقاتل وبنجاهد، ولازم زي ما عبد الناصر نجح انه يعبأ الشعب مع الجيش في حرب إسرائيل لازم نعمل كده، واحنا عندنا الإمكانيات وعندنا القنوات، لكن بنسيب قنواتنا ونروح نستعين بالقنوات الخاصة اللي أصلا رسالتها ضد الدولة. يعني أنا أجزم إن الأون تي في وقناة تن وقناة القاهرة والناس هذه القنوات دي بتضرب الدولة. أنا أستأذنكم فاصل ثم نكمل هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على جثثنا، على جثثنا تدخلوا ميدان رابع العدوية.
إني أقول لكم بكل صراحة لن تفلحوا يا عصبة الشيطان، كفرتم أتباع هدي محمد ونشرتم الإرهاب في البلدان، منهاجكم إزهاق أرواح العباد وردة العلماء والخلان. أين الشريعة عند ذبحك مسلما مستسلما لله ذي السلطان؟ أين الشريعة في انتهاك محارم قد حرمت في محكم التبيان؟ بكل صراحة لن تفلحوا يا عصبة الشيطان، كفرتم أتباع هدي محمد ونشرتم الإرهاب في البلدان، منهاجكم إزهاق أرواح العباد وردة العلماء والخلان. أين الشريعة عند ذبحك مسلما مستسلما لله ذي السلطان؟ أين الشريعة في انتهاك محارم قد حرمت في محكم التبيان؟ تصفون أتباع الرسول بأنهم من فرقة الإرجاء والروضان، حاشا الرجال بأن يكونوا مرجئة حاشاهم من فرية الصبيان، حدثاء أسنان تقاصر فهمهم سفهاء أحلام بلا أذهان، خرجوا على حكامنا بسلاحهم ورموهم بالسوء والكفران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. كنت بكلمكم قبل الفاصل على موضوع ان جهاز الدولة ومؤسسة الدولة لم تتعامل مع ملف الإخوان بالصورة الصحيحة، ومش النهاردة بس، لا ده من أيام، خلينا نتكلم بصورة من أيام عبد الناصر، لكن أيام الملك فاروق برضو كان فيه إشكاليات. لكن من الحاجات برضو اللي تذكر النهاردة إن النائب العام أمر بحبس الإخوانية أم زبيدة أو زبيدة 15 يوم علشان نشرها أخبار كاذبة وحول افتراء على الدولة المصرية، وما شاءتكم قبل كده. طبعا جهد الأفراد على مواقع التواصل تقريبا سابق جهد الدولة بكتير. يعني واحد البوستات انتشرت بقى على مواقع التواصل موضوع زبيدة وتقطيع هي وتقطيع حينة وكلام أمها ورد عليها هي ومش عارف ايه، وحلقات من البي بي سي والرد في الأون تي في، كنا نتمنى يكون الرد في القناة المصرية الأولى. فعاملين بقى معتز مطر وأعمى يصرخ، فبقول حد يقول ارجع محمد، حد يقول ان زبيدة اللي اتخطفت في البي بي سي لقوها الوقت في الأون تي في؟ زبيدة اللي اتخطفت في الأون تي في يا جماعة موجودة الوقت بشحمها ولحمها في الأون تي في. طبعا انت مع الإخوان كل حاجة يعني. محمد خليك معايا يا سيد من الحوار الداخلية دي. طب افصل الصوت اطلع لي بقى، انا اقول بقى خلصت، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يعني لازم اقول لك افصل اعرض اعمل، ما انت ممكن يلعب الحج. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ف اللي عاوز اقوله هنا ايه، انه انت مع الاخوان في اكاذيب الاخوان، اكاذيب يعني فاقت حتى اللياقة، مثل ما صوت الخرباوي يقول ان هم فقدوا حتى اللباقة في الكذب. يعني لما واحد بيكذب كذب متساوي، انما دول بيكذبوا كذب الهدف منه ان هم تجميل صورة قبيحة، تجميل صوت الاخوان. مش مشكلة بقى الكذب ده هيتكشف بعد شوية، ده كله ملوش اي وزن. ارجع لكم بقى على الكلام اللي كنت بعرضه على موضوع عبد الناصر. عبد الناصر مع الإخوان اتعامل مع الملف ده بالعنف الشديد، هو الإخوان محتاجين عنف، بس قبل العنف محتاجة ان احنا نعمل لهم مراجعات فكرية. ده ما حصلش، ده ما حصلش. في الوقت اللي كان عبد الناصر عمال يخبط في الاخوان، تقريبا مشايخ الازهر كانوا منقسمين نصين، نص درويش صوفية ونص تبع الاخوان. يعني الشيخ الشعراوي وهو من هو كان اخواني، وسمعت الفيديو اللي عرض الدكتور اكثر مره اتكلم عن حسن البنا والاخوان، يقول لك رحم الله شهيدا مش عارف انشاها ولا ايه، وسامح الله من تعجل ثمرتها، والكلام الهجس دي قوي. الشيخ كشك نفسه كرس حياته كلها، استغل العاهه اللي عنده انه ممكن الدوله تتعاطف معاه، مع انه سجن اكثر من مره، في هجوم لازع على الدوله المصريه، سواء كان في فتره عبد الناصر او فتره السادات، وكل خطبه تقريبا كانت بتصب في مصلحه الخوارج. للامانه عاوز اقول حاجه في الشيخ كشك، رغم ان الشيخ كشك كان من دعاه الخوارج، الخطب اللي كان بيقولها، وانه حتى التشفي في الدوله المصريه في 67، وقوفه مع الشيعة في حرب إيران والعراق، يعني له كلام كده كله بيصب في الإخوان. لكن أنا عاوز أقول إن الشيخ الشعراوي ضحك عليه، الشيخ كشك ضحك عليه، طيب له ظروف صحية، والكانوا محيطين بيه وجهوه على بصمة الإخوان، فكان خطبه كلها حرب على رؤساء الدول والخروج عليهم، وأحيانا يصل إلى تكفيرهم وإلى غير ذلك من الأمور. لكن للأمانة أنا حدثني من أثق به، هو قريب للشيخ كشك جدا، أنه في آخر حياة الشيخ كشك أنه قال له لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما تكلمت في الحكام ولا تكلمت في هذه الموضوعات ولا تفرغت لتعليم الناس وأحكام الدين وما شابه ذلك. كان ده قاله واحد من خلص أو مقربي الشيخ كشك قبل موته بأيام قليلة. هل هذه توبة؟ ربما تكون توبة، أسأل الله أن يتوب عليه ويتقبله وكذا، لكن أنا أتكلم على تراث الرجل، تركه خطاب إعلامي. طيب هل كان في الأزهر في التوقيت رجل بقوة الشيخ كشك يعمل رد فعل؟ يعني مثلا ده منبر اهو والدوله سابته، وطبعا ده من الحاجات الخطا في الدوله اللي تسيب منابر زي كده، منابر تحريريه. هل هناك منبر اخر كان بقوه الشيخ كشك؟ لا. ليه؟ لانه اللي متولي رؤوس القوم في المؤسسات الدينيه في هذا التوقيت صوفيه ودرويش وناس يعني ما لهمش في السبوبه دي، ما لهمش في القصه دي. وبالتالي كان الصوت الاقوى والافصح والمعلن والقوي وكذا هو صوت الخوارج. طبعا مشايخ كتير جدا، مش كان مع الشيخ كشك، كان فيه عمر عبد الرحمن، كان فيه الراجل بتاع اسكندريه اللي هو اسمه ايه فكرني، الاخ بتاع اسكندريه المحلاوي، ودول طبعا كلهم كانوا خطباء لهم حضور وقبول وقبول كبير، ولهم يعني ردود افعال وجماهيريه كبيره. دول نجحوا ان هم يستقطبوا قطاع كبير من الناس في المواجهه بقى لاعلام الدوله. الخطاب الديني في الدوله ما كانش موجود، زي النهارده نفس المشكله بصوره قد تكون مش ظاهره قوي، لكن هي نفس المشكله. يعني مثلا لما تيجي تتكلم مثلا على دعاه السروريه الان في العالم، مين؟ حسن ويعقوب والحويني وابو الاشبال ومش عارف ايه ومقصود والناس دي كلها، دول ناس ملء السمع والبصر، لهم جماهيريه كبيره، والدوله سابت لهم قنوات يشتغلوا فيها لما عملوا جماهيريه وعملوا شعبيه. تعال بقى على مستوى الازهر، في عندك ناس عندهم نفس الحضور الاعلامي والقدره على المواجهه؟ لا، مفيش، لانه اللي يقدروا يتكلموا مش موجودين، معمولين عمليه اقصاء. عملية إقصاء. عبد الناصر الإخوان حاولوا يغتالوه في سنة 54 شهر أكتوبر تحديدا 26 في حادث المنشية المشهور. الإخوان طبعا أو الإخواني أو جماعة إخوان من أدبياتها إن هو ينطبق على المثل، قال يقتل القتيل ويمشي في جنازته، ويمشي في جنازته ويأخذ العزا فيه ويبكي على قبره ويطالب بثأره ويتاجر بدمه. ده الإخوان، الكائن الإخواني يقتل ثم يمشي في جنازته ويبكي على قبره ويطالب بثأره ويأخذ العزاء فيه. حاجة غريبة، هو ده الكائن الإخواني. فهم خططوا لاغتيال عبد الناصر وعبد العدة الكلام ده، لكنهم رجعوا قالوا احنا ما حصلش، ده كان افتكاسة من عبد الناصر. اللي كان طبعا المحاولة فشلت، وكان رد الفعل قوي جدا، كان رد الفعل من عبد الناصر قوي، كان في اغتيالات، اقصد كان في اعتقالات اعقبها احكام بالاعدام واقصاء لجماعة الاخوان. فطبعا حاولوا يقولوا احنا ده كله كان متفبرك واحنا ما عملناش الكلام ده، لكن ابى الله الا ان يفضح القوم. فطلع واحد من الاخوان، معرفش صورته هتيجي كامله ولا لا، هي الصوره بتيجي صغيره عندي مظبوطه لسه لاقي الفيديو يوم جاي، فهنحاول بس نشوف بيقول ايه، ومعرفش هل صورته هتطلع كامله ولا لا. وبيعترف ان هم حاولوا اقتلاع عبد الناصر.
دي صورته كان في السعوديه،
دي صورته في السعوديه. هات صورته اوكي يا محمد، لو هات صورته كده بس، هات صورته الاول، دي صورته لما الكاميرا بقى شافت ايه لقيا كده، بص بص راح. فدي صورته اهي، دي صورت الراجل اللي اسمه خليفة عطوة، ده قيادي اخواني. احنا ممكن نكبر شوية صغيرين كمان كده الصورة هتروح، نكبر بقى علينا صورته وشوف هقول ايه. شوف هقول
ايه
في مقطع تاني ليه، هو بيقول انا كنت داخل على كمين وعديت الرشاشين شنقت الجيش، لكن هم قالوا يعدي. لكن ده المقطع ده بيعترف فيه ان هم اعدوا العدة لاغتيال عبد الناصر. شوف هقول ايه
الاخوان ما بيحبوش يتكلموا فيها، لا احنا كنا فعلا بنحاول نموت عبد الناصر. ايوه، وده تفكير طائش مش طائش، صح مش صح، لكن تعالى شوف بقى فضل الجماعه عليك. لما اكون في جماعه هنوصل للحته دي ان شاء الله. ومشيت تنظيم، حددنا المكان اللي هنموت فيه عبد الناصر، رسمنا الخطه وجبنا السلاح وعندنا الفلوس.
وده اعتراف بانهم هم عملوا خطه وعدوا العده وكذا. انا عاوز اقول لكم حاجه هنا مهمه جدا، عشان قبل ما اكمل في الموضوع بتاعي، لان كل الخطوط ضربت في بعضها. عمليه ان واحد يروح يعمل عمليه منفرد دي الاخوان ما وقفوش عليها الا في حدود معينه، زي مثلا لما انفرط عقد الاخوان فعملوا حاجه اسمها الخلايا النوعيه اللي احنا بيسموها، هم بيسموها الذئاب المنفرده او الكلاب، انا بسميها الكلاب المنفرده. كل واحد يعمل عمليات في اهداف معينه، الاهداف دي عباره عن ايه؟ ضباط الشرطه هدف، ضباط الجيش هدف، بيوتهم هدف، سياراتهم هدف، منشات شرطيه هدف، منشات حكوميه هدف، مصالح عامه هدف، طرق عامه هدف، كباري هدف. دي اهداف اشتغلوا بقى طبعا مع الكهرباء والمجاري والميه، كل ده اهداف اشتغلوا خلالها. فكل واحد على حسب اللي يقدر بيعمله. لكن الاصل لو في عمليه كبيره لابد ان تكون بتخطيط واداره اخوانيه من الالف للياء. من الالف حتى يتحقق النجاح الكامل. لانه لو فرضنا مثلا هم بدهم يقتلوا النائب العام، هم طبعا اغتالوه، حصل في محاوله ونجحت بالنسبه لهم اغتيال النائب العام اللي هو المستشار هشام بركات، ربنا يرحمه برحمته الواسعه. هشام بركات لما اغتالوه، لما سمعنا اعترافات الناس اللي اغتالوا هشام بركات، يعني ياكد ما قلناه هنا في البصيره، ان انت تتعامل مع دوله لها جهاز مخابرات. العيال دول خدوهم ونقلوهم دوله ثانيه، عملوا عمليه تدريب على صناعه الاسلحه والتخفي ونقل السلاح، قيادة السيارة، الهرب، البدء، التصوير، تسجيل المكان اللي فيه تدخيخ، عملية التجسس والتلصص، عملية تتبع الراجل نوصلها ازاي. ففي ناس وبعدين استئجار مكان وشقة في المكان القريب منه، كل ده استغرق شهور، مش يعني اتك على زرار فأسعد من قبل عام. لا، انت بتعامل مع دولة لها جهاز مخابرات، دولة لها قوات مسلحه، دوله لها وزارات معنيه بتشتغل، وبيشتغلوا باخلاص وهمه وبضمير لانه متصور ان ده دين بيجاهد في سبيل الله، هم فهموه ان ده جاهد في سبيل الله، ولو مات مات شهيد، ولو مات هو في الجنه، تصوروا كده، هو متصور كده. وبالتالي الحرز بتاع النائب العام ده كان حادث كاشف ان انت امام مش عصابه ولا جماعه ولا فرقه، لا انت امام دوله بتخطط لاستهداف راجل المفروض ان هو من اهم رجالات الدوله. مين معنا؟ الاستاذ محمود بن اسود، اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور محمد؟
الله يحفظك ويبارك فيك، اتفضل.
والله بس انا عايز من حضرتك بس تديني فرصه اوضح نقطه مهمه جدا يعني.
اتفضل.
اولا الدوله بمؤسسات، عشان نتكلم بصراحه يعني عشان نقدر نعالج المساله دي، رساله يعني للمسؤولين يعني. الدوله الذي تقدمه، واخد بال حضرتك، يخدم الخوارج لا خلاف في ذلك. لكن المشكله ان هو عمل مقارنه او عمل خيار كلاهما، يعني بين خيارين كلاهما مر، اما اخوان خوارج واما علمانيه تهاجم الدين وثوابت الدين. دي اول نقطه، نقطه يعني صعبه جدا جدا. الاعلام يقدم ناس مغمورين، ناس ما عندهمش علم، جاهل زي محمد نصر وغيره وغيره وسلام دحين وكذا، يطعن في ثوابت الدين. وقناه البصيره النهارده بتبين المنهج بتاع الاخوان. فده في حيره عند العوام، احنا كانت فاضه علم فاهمين. وبنقول لا، يعني كما قال سفيان بن عيينه رحمه الله: اذا كان صاحبك صاحب معصيه فرج له، وان كان صاحبك صاحب بدعه فاغسل يدك منه، لان الذي يتبع عنده عقيده.
صحيح.
ما يكونش يعني زي العصر. الدوله عايزه تحط لنا مثلا في خيار ما بين الاخوان الخوارج وما بين العلمانيه التي تطعن في الدين وثوابت الدين. انا بتكلم عن الاعلام والمؤسسات الثقافيه اللي حضرتك اتكلمت عنها، والمؤسسه الاعلاميه في مصر والقنوات. ما فيش رابع وما فيش، لازم الناس تحس يا دكتور ان الدوله تحمي الدين الاسلامي، دوله مسلمه. فالناس في حيره، انا لما اجي اقنع واحد دلوقتي اقول له اخوان على كذا، يعني عاجبك فلان يطلع يقول البخاري، وفلان يطلع يقول كذا، وفلان يطلع يقول كذا، عاجبك يعني اللي بيحصل في البلد ده؟ ما فيش رابع غير الدين الاسلامي، الحجاب والنقاب والختان ومش عارف ايه. فيا دكتور الارهاب او الاخوان هيظلوا في مصر طالما ليس هناك خطة فكرية حقيقية من كل الوسائل والمؤسسات ماذا تقدم القنوات المسجية للمسلمين. تأتي بكل نقيصة، وتأتي الناس يطعنونا في القرآن ويطعنونا في السنة حضرتك. فاحنا مش عايزين الدولة تحط لنا ما بين خيارين كلاهما مر. عايزين نحس في المقابل، عايزين نحس في المقابل ان الدولة بتدافع عن الدين وترضع كل من يتطاول على الدين الاسلامي. تدور على مشاعر المسلمين اللي هم 95% تقريبا او يزيد.
الله المستعان.
وجهها للمسؤولين يا دكتور، ربنا يكرمك.
الله يحفظك.
يعني وشاكر لك حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا طبعا كلام الاخ محمود احنا قلنا كتير في القناة، وقلنا انه الصورة اللي الاعلام بيصورها للناس انه حرب الاخوان انما يكون بالانحلال الخلقي والانعتاق من ثوابت الدين، وده طبعا لا يمكن ابدا معاه تقضي على فكرة الاخوان. وانا لسه بتكلم على موضوع عبد الناصر، بقول ان التاريخ المواجهات واحد، تاريخ الفكرة واحد، التاريخ واحد. انا يعني عاوز اقول انه بس عشان ما الكلام يبقى رابط بعضه في متعلق بموضوع النائب العام، انه هنا وانت بتسمع اعترافات الخليه بتاعت النائب العام طبعا قبض عليها، وما اعرفش هل هم قديم ولا لسه، ولا لسه كمان سنتين ثلاثه ولا حاجه، ما انا ما اعترفوا يعني، يخيل ليك ان انت مع دوله مش بتلعبوش، لا ده في تخطيط، وتخطيط في احكام وفي تمويل وفي ناس بتشتغل وناس بتصور. ده حتى تصوير اللي عملت الاغتيال، يعني معنيين الكلام بتصوير وتوثيق الاغتيال عشان يتاجروا بيه وسوقوه، لانه ده هيجيب من وراه اموال طائله. فهنا الاخواني يقول لك لازم الجماعه اللي تقول لك تعمل ايه، ما تروحش تفجر نفسك، لان معنى ان واحد يرضى يلبس الحزام يبقى ده بالنسبه لك كنز استراتيجي. ما دام هتلبس حزام يبقى تروح في مكان يحقق الإسخان للجماعة، يحقق فائدة كبيرة للجماعة. وده اللي قال القرضاوي المجرم، قالوا بالنص انه لما تكون انت عاوز تفجر نفسك او تعمل العملية دي فلا بد ان يكون بإذن الجماعة. يعني اذا كان بإذن الجماعة يبقى ده مشروع، وبغير إذن الجماعة يبقى مش مشروع. ارجو ان يكون الرسالة دي او المعنى ده وصل كويس. فاغتيال عبد الناصر عن طريق الاخوان ده ثابت يقينا، يقينا. مين؟ الشيخ عبد الله من الشرقية، تفضل.
السلام عليكم يا دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك واخبارك ايه؟
الحمد لله رب العالمين، تفضل.
انا حاسس مجمل الحلقة كده ما شاء الله تبارك الله عن الآلام، واحنا طلعنا نتكلم عن الآلام وفي الآلام ان حتى سيدنا عمر رضي الله عنه يقول ان طرد الله رزقهم من سوءا منحهم الجدل ومنعهم العمل.
نعم.
إذا كان شيخ الأزهر أو المؤتمرات التي تحدث تحت رعايته أو تحت رعاية وزير الأوقاف بل حتى أحيانا تحت رئاسة الرئيس، ولا تخرج كلام في كلام حضرتك ولم نرى أي شيء على الأرض الواقع.
صحيح صحيح
صحيح. يعني أنا بشوف كده مؤتمرات ويستدعى إليها من كبار رجال الدين وكبار الثقافة والأدباء على مستوى العالم كله، منهم مسلمين ومسيحيين بل ويهود، ومع ذلك ننسى باستمرار. ننسى. حضرتك بتقول الاعلام والقناة الاولى وقناة القناة الخاصة، انا من منذ اسبوع او اكثر كنت انتظر قناة الفجر في قناة البصيرة، فقلبت على القناة الاولى وكانت يعني كانت هم اذنوا، والله وجدت يا دكتور محمد بزيعين اغنية حفلة لياسمين الخيام او الحجة ياسمين الحفرة حاليا بعد قناة الفجر، بدلا ان يكون هناك قرآن او ابتهالات حتى او الى اخره، حفلة باغنية بموسيقى لياسمين الخيام وهي في منظر وكانت عينها ان تغني. هل يتابع حتى احترموا اذا كانت المرأة يعني تابت الله ورجعت الله تبارك وتعالى؟ هل هذا الاعلام يخدم القضية اللي احنا متكلم فيها حاليا؟
لا طبعا.
قضية الخوارج.
لا لا.
قضية الخوارج.
لا لا.
ومن سمى الاسماء بمسمياتها نقول هم خوارج.
صحيح.
القناة الاولى والقناة الخاصة والاعلام كله، والا سيأتي يوم يندمون فيه على ما قالته البصيرة ولم يأخذوا به.
صحيح. حسنت. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله.
الله يخليك دكتور احمد، انا سعيد ان انا
بتحدث معك. ربنا يحفظك. نتمنى ان لا يأتي هذا اليوم الذي يندم فيه هؤلاء. نتمنى ان يسمعوا لنا ويسمعوا منا ويستفيدوا مما نقدم، لان الكلام ده مش من احنا عارفين انه احنا ممكن نصاب باذى من هذا الكلام، واحنا محتسبين هذه الاوقات لله سبحانه وتعالى. لكن السكوت عن مرض واضح وظاهر العيان والعلاجات بتاعته موجوده، العلاج بتاع الاخوان موجود، والله علاج المرض موجود، لكن للاسف ما حدش ينتبه ليه او عنده استعداد ان ينتبه ليه. وما زلنا بنكرر اوهام الماضي، اوهام الماضي، اوهام الماضي، بانه الاحزاب الديمقراطيه والعلمانيه والليبراليه والدوله الوطنيه، وهذه الشعارات ابدا لم تخص الاخوان، انما الاخوان تخصيهم تفكيك هذا الفكر الخارجي امام الفكر الصحيح، امام الرؤيه الشرعيه الصحيحه. يعني ما تقومون به أنتم مع شرق إخوان لا علاقة له بالدين الإسلامي. ليه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 يوم خاص يسقط في إيدي خلاص. لا تتكلموا تقول احنا عايزين نحارب الإخوان بالسينما، سينما نحارب الإخوان بالمسرح ونعمل جوالة ونعمل مش عارف ايه. تتهرج، انتوا بتهرجوا الاخوان، بياخدوا الكلام ده بقى وتاجروا بيه. شوف ولذلك انا الاخ اللي اتصل، الاخ محمود، بيقول احنا فاهمين رسالة البصيرة كويس وفاهمين انه الاخوان خطر وخطر شديد جدا، وهم اصحاب بدعة وبدعة من اشنع البدع، خروج على ولاة الامور وتكفير الامة. لكن ماذا تقول العامي الذي يحتج عليك بان الراقصات والمنحلين والعلمانيين والليبراليين هم الذين تصدروا المشهد الاعلامي ودول هم اللي بيحاربوا الاخوان. في مشهد مش عارف كنت هجيب ازاي البنت اللي كانت طلعت وقالت المؤذن بزعر البنت اللي امها رقاصه وابوها رقاص، تخيل بقى واحده امها رقاصه وابوها شغال رقاص، قال والله هو الراجل اللي اسمه بتاع فكره رضا ده رقاص وامها رقاصه وهي رقاصه كلها قاعده بترقص يعني، والرقص مش عيب عند الناس دي، الرقص ده رساله وابداع. في منتن، فطبعا من ضمن الحاجات اللي هم الابتكاسات الجديده اللي ما يكون في مأتم معين فبيعملوا المأتم ده في عمر مكرم او في الشاذليه او مش عارف فين كده، وطبعا النسوان والرجال قاعدين مع بعض بيخشوا مش عارف ايه. فواحد ابوه وامه ميت ولا امه ميته فقاعد كده شحط كبير، تخش داخلين كل الفنانات اول ما ياخد بالقبط يحضن ويبوس ويفضل واخد الحضن حوالي 40 ثانيه كده، حتى ان الاعضاء تتمكن من بعضها، وبعدين بص الناحيه دي وبص الناحيه دي اتفضلي، تيجي واحده ثانيه منهم اللي كانت بتقول الجنازه بتاع ياخدها بالحضن حضن تمام وبوستين وتفضلي. لما يجي واحد زي حالاتي يقول ده يا جماعه ما صحش، شو انت متخلف، ده دول ناس مبدعين، ده دول ناس تنويريين، ده حضن اخوي، ده حزن مفعم بالحزن، حضن وقبلة مقدسة مفعمة بالحزن والشجون والمشاركة الوجدانية ليس فيها هذا التصور العقيم الفاسد الذي فهمته أنت. إزاي واحد يبوس واحدة يا جماعة وحضنها وهي ما تقربلوش ولا يعرفها وتفهمون أن ده مشروع، ده يعني على هامش التلاوة كما يقولون. فعبد الناصر هو بيتكلم عن الإخوان، طبعا وكان أكثر رئيس دولة اتكلم عن الإخوان بإسهاب، فهو بيحارب الإخوان وبيفضع الإخوان في مؤتمرات شعبية كبيرة. وعلى فكرة الرئيس الوحيد فيما أعلم الذي يعني كان يخرج في حشود شعبية كبيرة، رغم ان التنظيم الاخوان كان في وقته يعني قوي والدولة كانت محتلة، لكنه عبد الناصر زي ما قلت لكم نجح انه يعبأ يعمل تعبئة للشعب وتعلقه به تعلق كبير جدا، ودغدغ عواطف الفقراء والعامة بانه عاوز يعمل عملية المساواة واعادة توزيع الثروات واخذ الاموال من الاغنياء واعطاها للفقراء، فده عمل نوع من الحماية الشعبية، حماية شعبية. فعبد الناصر مثلا انا جهزت له مقطعين، جهزت له مقطعين، المقطع الاول بيتكلم عن الاشتراكيه، الاشتراكيه احدى افرازات النظام المالي الذي افرزه النظام الشيوعي. يعني مش هنحل نعرض الفيديو يا محمد، يعني انا بسالك سؤال. حاضر يا محمد، والله انت كده يعني ما قصرت والله. طيب انا هخلي الفيديوهات للحلقه القادمه، لكن انا هقول لكم الفكره ان عبد الناصر وهو بيتكلم على الاشتراكيه، سواء كان حق الاشتراكيه ده شيء كويس او مش كويس، طبعا عندنا نظام مالي اسلامي بيغني عن هذا العبث. فهو اتكلم على اللحيه واتكلم عن الحجاب، طب ايه علاقه دي بدي؟ فبنوع في سخرية ونوع في ازدراء، فالمعنى ده بياخد العامة لعبد الناصر ضد هذه الظاهر، ضد شعب الإسلام، ضد هذه الإسلام، فعلي بالسنة. وده ده الجانب اللي غفل عنه المقربين من الرجل، قالوا خلي بالك في حاجات ممكن تعمل لها مشكلة، ممكن الإخوان يستغلوها. هو قد يكون يقصد وقد يكون يقصد، انا بدافع عنه، انا لست من سدنة عبد الناصر ولم ارى عبد الناصر ولم التقي به وليس هو طبعا من اقاربي ولم اره اصلا من رجل كان يعني الزعيم الكامل او كذا، لا له عيوب كثيره وله اخفاقاته، لكن ايضا له ايجابياته الوطنيه اللي هنذكرها ان شاء الله بالتفصيل في الحلقه القادمه. وكيف عبد الناصر استغل الإخوان سقطات عبد الناصر فيما فهم عنه أنه يتناول قضايا دينية وروجوا للعامة أنهم الإسلام وما سواهم الكفر. إن شاء الله نكمل هذا بالتفصيل في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، لأنه طبعا في حلقة إن شاء الله الساعة 8 لأستاذنا الدكتور محمود كيف ضلوا وأضلوا في رده على كتاب الإخوان المقدس كتاب حسن البنا. أسأل الله أن يعامله بعدله. أشكر لكم حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.